رحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونستهل دروسنا في هذا اليوم المبارك بالكلام عن أشرف العلوم وهو كتاب الله عز وجل، ونتكلم عن أسباب النزول هذا العلم الطيب الذي ينبغي على كل من أراد أن يقرأ في كتاب الله عز وجل ويتدبره أن يكون على علم تام بأسباب النزول. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن سبب نزول قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وتكلمنا عما ذكره الأئمة الكرام في سبب نزول هذه الآية، وحاصله أن اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، زعموا أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبورها كان الولد أحول، فكذبهم الله عز وجل بقوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن. ومعنى أن كيف شئتم. وقلنا أيضا في سبب نزولها سبب آخر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحل البارحة، بمعنى أتى امرأته في قبولها من دبرها، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فأوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. اليوم إن شاء الله مع آية أخرى من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كم رقم هذه الآية؟ نعم، الآية رقم 28 بعد المائة الثانية من سورة البقرة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية، من حديث أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. أعيد الحديث، روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، أي قبل نزول هذه الآية، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق، فكانت المعني بها هنا أسماء، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات، أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. هذه الآية إخواني وما يليها من الآيات توضح بعض الأحكام الخاصة بالمرأة إذا طلقت أو إذا مات عنها زوجها، وهذا الأمر نعني به طلاق المرأة وموت عنها زوجها من الأمور التي ينبغي على الرجال والنساء أن يكون على علم تام بالأحكام، لأن هذا أمر يتعلق بالأنساب ويتعلق هي إتيان النساء وغير ذلك. فكان الأمر قبل تشريع الإسلام أن المطلقة ليس لها عدة، بل إذا طلقها زوجها في أي وقت شاء فعل، وإذا أراد أن يراجعها في أي وقت شاء فعل. وكان في هذا من الإضرار بالمرأة ما لا يعلمه إلا الله. ومثل هذه الأحكام يجب علينا طلبة العلم أن نقف على حقيقتها، حتى إذا قام خبيث من أعداء الأمة وأراد أن يتهم الإسلام بأنه قيد المرأة بقيود، فليكن العلم حاضر في أذهاننا ونلقمه الحجر في فيه حتى يخرس ولا يتكلم. وكذلك المرأة لا تنجرف وراء هذا الكلام الخبيث وتتفلت من دينها بحجة أن الإسلام ألزمها بقيود وبأمور فوق الاستطاعة، حاشا وكلا. فالتشريع من الله عز وجل من حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والعدة إخواني هي الفترة الزمنية التي تتربص المرأة وتحبس عن الزواج أو عن الخروج، الفترة الزمنية التي فيها تتربص المرأة أي تنتظر وتحبس عن الزواج أو عن الخروج أو عن التزين وغير ذلك مما وردت به النصوص. وتختلف العدة باعتبارات معينة، فعدة المرأة التي طلقها زوجها إما أن يكون قبل الدخول وإما أن يكون بعد الدخول. العدة هي الفترة الزمنية التي تتربص فيها المرأة وتمتنع عن الزواج وعن الخروج وعن التزين مما ورد به النص الشرعي. الخروج من المسكن نعم، أيوة واجب شرعي نعم، لا تخرج. فالمرأة تختلف عدتها باعتبارات معينة. الاعتبار الأول الدخول وعدم الدخول، هذا تفصيل وليس هذا محله. فإذا طلقت المرأة قبل الدخول فليس لها عدة بالاتفاق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. فإذا طلقت المرأة قبل الدخول فليس للزوج عليها عدة. طيب، إذا طلقت بعد الدخول فإما أن تكون حاملا وإما أن تكون غير حامل، وإما أن تكون من ذوات الحيض وإما أن تكون ممن لا يحيض، وإما أن تكون لم تبلغ الحيض وإما أن تكون بلغت الحيض. دي كلها اعتبارات بتختلف العدة بحسبها. فإذا طلقت المرأة وكانت من ذوات الحيض أي يأتيها الحيض فعدتها ثلاثة قروء بنص الآية التي نحن بصددها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طبعا كلمة ثلاثة نص قطعي الدلالة وصريح الدلالة ولفظ لا يحتمل إلا معنى واحد كما ذكرنا هذا في الأصول. ديت ألفاظ لها معنى واحد فقط ولا ليس لها معنى آخر. طيب كلمة قروء، كلمة قروء من الألفاظ المشتركة أو بيسموها المجملة. ومعنى كلمة لفظ مشترك أو مجمل له معنيان أو أكثر، ولا مرجح لمعنى على الآخر. في النص اللي ورد فيه انتبهوا، كلمة قروء من الألفاظ المشتركة أو المجملة، واللفظ المجمل أو المشترك هو اللفظ الذي له معنيان أو أكثر ولا مرجح لمعنى على الآخر. فكلمة قروء في لغة العربي إما أن تكون بمعنى الحيض، وإما أن تكون بمعنى الطهر، لأن المرأة اللي هي من ذوات الحيض لا تخلو عن حالتين، إما أن تكون حائضا وإما أن تكون طاهر، ملهاش ثالث. وهذه بركة أخواننا، حاض أو إيه أو طاهر، ويلحق بالحيض النفاس ويلحق بالطهر الاستحاضة، فإما أن تكون حائضا وإما أن تكون إيه طاهرة. طيب كلمة قر تطلق على الأمرين، يعنى بها الحيض ويعنى بها الطهر، فبأي الأمرين تعتد المرأة؟ في آية اللفظ هنا مجمل، وكما قرر علماء الأصول أن الألفاظ المجملة لا يعمل بها حتى يأتي المبين. الألفاظ الإيه؟ المجملة لا يعمل بها حتى يأتي الإيه؟ يأتي المبين. جاء المبين يتم العمل، لم يأتي المبين نتوقف حتى يأتي المبين. أما أننا نعمل بأحد المعنيين حسب ما يتراءى لنا، هذا ليس في شريعة الإسلام. فهنا استدل العلماء على أن المعني بالقروء هنا الحيض، بقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. يبقى أقرائك هنا بمعنى إيه؟ أيام الحيض، لأن المرأة تؤمر بترك الصلاة أثناء الحيض. فدل على أن المراد من قوله تعالى ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات، ثلاث حيضات. يبقى الآية هذه تكلمت عن نوع واحد من أنواع العدد، وهو أن المرأة إذا طلقت أي طلقها زوجها بعد الدخول، انتبهوا، وكانت من ذوات الحيض، فعدتها كم؟ ثلاث حيضات، ثلاث ايه؟ حيضات. طيب ان كانت المرأة ليست من ذوات الحيض فلها احتمالان، اما ان تكون يئسن من المحيض، واما ان تكون لم تبلغ المحيض. وتبلغ المحيض هذه فيها اشكال، كيف تتزوج المرأة وهي لم تبلغ المحيض؟ الجواب: لا حرج في ذلك طالما أنها تقوى على الوطئ. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وكما تعلمون إخواني أن المعني بقوله عز من قائل ثلاثة أشهر أي أشهر قمرية، ولا عبرة بالأشهر من أنواع الأخرى. أشهر قمرية نرى الهلال يعد الشهر، ثم نرى الهلال يعد الشهر. يبقى الحالة الثانية أن تكون المرأة ليست من ذوات الحيض، وإذا ليست من ذوات الحيض لها حالتين: أن تكون يئسن من المحيض، أو تكون إيه؟ لم تبلغ المحيض. ففي هذه الحالة عدتها ثلاثة أشهر. واضحة يا أخواننا ديت؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. طيب في مبحث في مسألة العدد عند أهل العلم يطلق عليه العلماء تداخل العدد، تداخل العدد، والمعني به أن تبدأ المرأة عدتها بغض النظر بعدة طلاق أو وفاة، ويعتريها شيء من التغيير. فعلى سبيل المثال طلقت امرأة وهي ليست من ذوات الحيض، عدتها كم؟ ثلاثة أشهر. فانقضى من الثلاثة أشهر شهرين ونصف، وبعد ذلك أتاها الحيض، تبدأ تعتد مذ مجيئها الحيض، وما مضى لا يعول عليه. واضحة؟ وما مضى لا يعول عليه. العكس، امرأة طلقها زوجها وكانت من ذوات الحيض، اعتدت بحيضتين وانتظرت الثالثة أن تأتي لم تأتي، ودخلت في الايه؟ في سن اليأس، تبدأ بعد انقضاء الحيضتين بعدة جديدة بثلاثة أشهر ولا يعول على ما مضى. ها، واضحة تداخل العدد معايا يا أخوانا؟ طيب، بعد ذلك المرأة المدخول بها وطلقها زوجها وهي حامل، وهي ايه؟ حامل، عدتها وضع الحمل، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أدلهن أن يضعن حملهن. يبقى المرأة التي طلقت وهي حامل عدتها وضع الحمل. طيب، بعد ذلك عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، عدة المرأة التي توفي عنها زوجها لها حالتان: إما أن تكون مدخول بها، وإما أن يكون غير مدخول بها. انتبهوا. طيب، الحالة الأولى: إما أن يكون مدخول بها، امرأة مات عنها زوجها، ما عدتها؟ إن كانت من ذوات الحمل فوضع الحمل، وإن كانت ليست من ذوات الحمل ومدخول بها فعدتها أربعة أشهر وعشر. واضحة؟ امرأة مات عنها زوجها وهي مدخول به، فإن كانت من ذوات الحمل فعدتها وضع الحمل، بغض النظر عن الفترة الزمنية بين وفاة زوجها وبين وضع حملها. فلو وضعت الحمل بعد موت زوجها بلحظات انقضت عدتها وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يطعها الزوج الجديد إلا بعد أن تطهر من نفاسه. واضح يا أخوانا كده؟ طيب، ما مدى صحة القول الذي نسب إلى بعض السلف وهو الحبر عبد الله بن عباس أن المرأة المتوفى عنها زوجها وهي من ذوات الحمل تعتد بأبعد الأجلين؟ أنتم معايا ولا الكلام سهل؟ طيب، تعتد بأبعد الأجلين، ما المعني بأبعد الأجلين؟ أي امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، ننظر إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرة تكمل العدة أربعة أشهر وعشرة. طيب، وإن انقضى الأربعة أشهر وعشرة وما زالت حاملا نؤجل العدة إلى وضع الحمل. هذا الكلام إخواني نسب إلى عبد الله بن عباس، تعتد بأبعد الأجلين. وهذا الكلام مع جلالة ابن عباس وعلو قدره وسمو منزلته فهو من هو مخالف للنص الصحيح الصريح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين حديث سبيعة الأسلمية، وحاصله أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وكانت حاملا فوضعت حملها بعد أربعين يوما من وفاة زوجها، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فرآها أبو السنابل ابن بعكك، فلما رآها قال: يا سبيعة، كأني أراك تجملت للخطاب، والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرة. تقول سبيعة: فلما دخل الليل تلفعت بثيابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه ما حدث من أبي السنابل ابن بعكك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كذب أبو السنابل. وكذب هنا بمعنى أخطأ، بل حللت فانكحي إن بدا لك. معايا يا اخوانا كده؟ فكان هذا حديث صريح وصحيح، في موطن النزاع فيجب المصير إليه. يبقى المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل عدتها إيه؟ وضع الحمل. الدليل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأيضا حديث سبيعة الأسلمية. واضح يا أخوانا؟ طيب، المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها، انتبهوا، توفي عنها زوجها وإيها ولم يدخل إيه به. طيب توفي عنها زوجها ولم يدخل به، يبقى عقد عليه ولا ما عقدش؟ بسأل أخانا، ها عقد عليه ماشي. طيب ما الحكم الشرعي في هذا؟ الجواب: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها المدخول بها 4 أشهر و10، ولها الصداق كاملا ولها الإرث. واضح الحكم؟ المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يدخل به، ولم يدخل إيه به، كويس، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها المدخول به اللي هي 4 أشهر و10. طيب سؤال: امرأة توفي عنها زوجها غير مدخول بها وكانت حاملا، ما الحكم الشرعي؟ مفيش حكم شرعي، ماشي. رجعنا إلى الأولى، مدخول بها، كويس، عدتها قلنا 4 أشهر و10، ولها الصداق كاملا، انتبهوا، وترث، ترث بقى، ترث إما إيه وإيه، ها، إما الربع وإما الإيه السمن، ملهاش غير كده. طيب ألا يتعارض هذا مع قوله عز من قائل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ ولا يتعارض هذا مع قوله عز من قائل: فلهن نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عدة النكاح؟ الجواب: ليس ثم تعارض، لأن الآيتان السابقتان تكلمتا عن المرأة الغير مدخول بها وطلقها زوجه، أما نحن نتكلم عن المرأة الغير مدخول بها ومات عنها إيه زوجها. فرق بين الطلاق وبين الإيه الوفاة. واضح يا إخواننا؟ والدليل على ما ذكرناه من أن المرأة المتوفى عنها زوجها غير مدخول بها عدتها 4 أشهر و10 ولها الصداق كاملا ولها الإرث، ما ثبت في المسند بسند صحيح في قصة بروع بنت واشق. بروع بنت واشق مات عنها زوجها ولم يدخل بها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأفتى بهذا: تعتد 4 أشهر و10 ولها الصداق كاملا ولها الإيه ولها الإرث. حديث بروع بنت واشق مشهور عند إيه علماء الشريعة، نعم، في المسند وسنده صحيح، وهذا الحكم مجمع عليه ليس فيه نزاع. يبقى الشاهد قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، نزلت في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة. يبقى في بداية الأمر المطلقة لم يكن لها إيه؟ لم يكن لها عدة، فجاء الإسلام وحدد فيه حد معين ينتهي إليه الرجل. أما ما كان في الصدر الأول وهي طلقها ما يشاء كما سوف يأتينا، هذا عصر انقضى بنزول التشريع الإسلامي. الآية التي تليها رقم 29 و200، قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. احنا ان شاء الله بنحاول بقدر الاستطاعة أن نأتي ببعض أحكام الطلاق بما يتناسب مع العلم الذي نتدارسه، أما التفصيل وبسط الأدلة والترجيح بين الأقوال المختلف فيها فهذا محله علم الفقه، ولكن من باب الإشارة السريعة. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لو كتبت في ورقة خير لي ولك. روى الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها. كان الرجل والناس يطلق الرجل امرأته ما شاء أن يطلقها، يعني العدد مفتوح، يطلق كيفما شاء، 3-4-100-200 أهو عمال يطلق وخلاص، طول ما هو عايش بيطلق. تقول: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها 100 مرة أو أكثر. كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذ ارتجعها وهي في العدة، يعني طالما في العدة المتعارف عليها عند العربي يقوم بمراجعتها. وإن طلقها 100 مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته، يبقى هذا هو سبب النزول بقى، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا، لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك، يعني لا مطلقك ولا أنت مراتي. هذا معنى كلام الرجل: لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. قالت لهم: كيف ذاك؟ يعني هيكون الكلام ده ازاي؟ فقال الرجل: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، يعني أصبح هو يطلقها ويتربص بها الإيه؟ العدة الزمنية، بغض النظر بقى 3 حيضات أو 3 أشهر، واخد بالك؟ أعد له، إذا أوشكت العدة على الانقضاء يرجح، وهكذا مسافة ما يرجح، يعني يقول: رجعتك إلى عصمتي، وبعدها أنت طالق. يبقى كده إيه؟ ما طلقها فبانت منه وما آواها. تقول عائشة رضي الله عنها: فذهبت المرأة فأخبرت عائشة، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرتهم، فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن. إيه اللي نزل بقى؟ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق. المعنى: بعد أن نزلت هذه الآية بدأ كل رجل يستأنف الطلاق من جديد، ولا يعول ولا يعتد بما صدر منه قبل ذلك من طلقات. أدي معنى كلمة عائشة رضي الله عنها: فاستأنف الناس الطلاق. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: اكتب، هذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام. هذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، بأن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة. فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، وأبانها في الكلية في الثالثة. أعيد كلام الإمام ابن كثير مرة ثانية. قال ابن كثير: هذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى 3 طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة. طيب، في هنا مسألة نشير إليها أيضا على وجه الاستعجال بغض النظر عن التفصيل والترجيح، وهي قوله عز من قائل: الطلاق مرتان. قال أهل التفسير: أي مرة بعد مرة، مرة بعد مرة. وعليه: ما الحكم الشرعي إذا طلق الرجل امرأته 3 طلقات كما هو مشهور عند الفقهاء في مجلس واحد؟ ابتداء، ما المعني بالمجلس الواحد؟ وهذه أرجو أن تنتبهوا وتفطنوا إليها جيدا. إيه معنى كلمة الرجل طلق امرأته في مجلس واحد 3 طلقات أو طلقتين أو 100 أو 200؟ إيه معنى كلمة في مجلس واحد؟ الجواب: أي أنه يطلقها طلقة أو أكثر بعض المرة الأولى قبل أن يراجعه. تاني، معنى كلمة في مجلس واحد، مش في مجلس واحد يعني قاعدين في الصالون ولا في الدهليز واخد بالك وزهقته قال لها قاعد يقول انطلق لحد ما قطع نفسه؟ لا، هذا ليس المقصود، مش هو ده المجلس الواحد. انتبهوا ضابط المجلس الواحد لانه مهم جدا. وبالمناسبه في كتاب اسمه نظام الطلاق في الاسلام لعلامة الزمان وبركة الايام العلامة الشيخ احمد شاكر القاضي والمحدث بالمحاكم الشرعية في الديار المصرية، من أعظم ما كتب في الطلاق. معنى كلمة في مجلس واحد أن يطلق الرجل امرأته طلقة أو أكثر بعد أن يطلقها المرة الأولى وقبل أن يراجعها. وقبل أن إيه؟ أن يراجعها. ده اسمه طلاق في مجلس إيه واحد. أضرب مثال: قال الرجل لامرأته: أنت طالق، وخبلك وخلص سكت. بعد 4 أسابيع قال لها: شوفي انت طالق. فبننظر في هذه الأسابيع 4، هل تمت المراجعة؟ ما تمت، يبقى في مجلس واحد. كويس. طيب، قال لامرأته: انت طالق، ثم تركها حتى انقضت عدتها وقال لها: انت طالق. ها، هذا لغو. أن تطلق إنسان يتلغو لأنه وقع في غير إيه؟ محله. وقع على امرأة ليست محلة للطلاق لأنها ما عادش امرأته، لما انقضت عدتها بانت منه، واخد بالك. يبقى الشاهد مسألة مجلس واحد أن يطلق الرجل امرأته طلقة أو 2 أو أكثر بعد أن طلقها المرة الأولى قبل أن يراجعها من المرة الأولى. وضحت ديت؟ فهمت إيه معنى كلمة مجلس واحد؟ طيب، ما الحكم الشرعي في هذا؟ الجواب لأهل العلم قولين. القول الأول قول الأئمة 4: إذا طلق الرجل امرأته 3 طلقات في مجلس واحد. إيه معنى في مجلس واحد بقى؟ أنت طالق وما رجعهاش، أنت طالق وما رجعهاش، أنت طالق ما رجعهاش، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق. ما هذا كله في مجلس واحد هو بقى، بس ده ديت مثلا يعني برقة المصطبة كده في نفس واحد، واخد بالك. أنت طالق أنت طالق أنت طالق، معايا مشاكل كده. في هذه الحالة الأئمة 4 قالوا: يقع 3 وتبين منه بينونة كبرى، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة العلم أنها تحسب طلقة واحدة وهو الراجح والذي عليه العمل وليس هذا محل تفصيل. طيب ما الحكم الشرعي إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا أو طلقتك ثلاثا؟ يبقى فرق بين أنت طالق أنت طالق أنت طالق وبين أنت طالق ثلاثا أو طلقتك ثلاثا أو أنت طالق بالثلاثة، واخد بالك؟ فرق. الحالة الثانية اللي هي أنت طالق ثلاثا أو طلقتك ثلاثا، باتفاق الأئمة يقع طلقة واحدة. عرفت الفرق بين الاثنين؟ واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى أنت طالق ثلاثا أو طلقتك ثلاثا طلقة واحدة باتفاق. أما أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهذا محل نزاع بين أهل العلم. ما الدليل؟ ركزوا بقى في اللي جاي، وده كلام الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. ما الدليل على الضابط للمجلس الواحد الذي ذكرناه؟ السؤال مفهوم؟ السؤال مفهوم؟ مفهوم تاني؟ أهلا مولتش تاني، كنت أقول لك تبقوا. ما الدليل على أن ضابط المجلس الواحد ما ذكرناه؟ إيه المجلس الواحد؟ تعريفه تاني، أن يطلق الرجل امرأته طلقة أو أكثر بعد أن يطلقها الطلقة الأولى ولم إيه ولم يرجع. عاوزين دليل على الكلام ده، واخد بالك؟ انظر إلى قوله تعالى الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، فإمساك بمعروف ها أو تسريح بإحسان. فأمر الله عز وجل في الآية من طلق امرأته مرة أو مرتين لم يجعل له إلا خيارين، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والمعني بالإمساك بالمعروف أن يردها إلى عصمته وهي في عدته، والمعني بتسريح بإحسان أن يتركها دون رجع حتى تنقضي عدتها. ولم يأمره ربنا عز وجل ولم يرشده إلى طلاق غير هذا الطلاق. واضح ولا مش واضح؟ تاني قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. مرتان يعني إيه؟ ها؟ مرة بعد مرة، مسألة منتهية باللغة وبالشرع وبكل شيء. مرتان أي مرة بعد مرة. قال عز من قائل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، في حاجة تانية غير كده؟ الاثنين بس. يبقى أمر الله عز وجل المطلق إذا طلق امرأته بأمرين اثنين هو مخير فيهما، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما المعني بالإمساك بالمعروف؟ أن يردها إلى عصمته. طب في العدة ولا بعد انقضاء العدة؟ وهي في العدة. طيب ما المعني بتسريح بإحسان؟ أن يتركها دون مراجعة حتى تنقضي العدة. ولم يرشده ربنا عز وجل ولم يأمره ولم يخيره ولم يجوز له أن يطلق طلاقا قبل الرجعة، فدل على هذا تعريف وضابط المجلس الواحد الذي ذكرناه. ما هي؟ نعم طلاق ثالث. لا ده فإن طلقها بعد الأمرين اثنين. خليك معايا وانظر إلى سياق الآيات، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ده كلام منفصل خلاص، وخبره. فإن طلقها أي بعد أن أمسكها بمعروف، معايا آخر فضل؟ أو بعد أن إيه أمسكها بمعروف، يبقى إيه؟ طيب أمسكها بمعروف معناها إيه؟ أحسن الله إليك، واضح يا أخوانا؟ مفهومة دي؟ يبقى ده طلاق إيه ثالث وقع بعد رجعة من الطلقتين الأولين. أكمل؟ تسريح بإحسان أن يتركها دون مراجعة حتى تنقضي العدة، وطبعا بقى يديها للعزاويل والكراكيب والأيمة والكلام ده كله. معايا يا أخوانا كده؟ طيب نكمل، كم يبقى من الوقت؟ طيب نكمل إن شاء الله آية أخرى. نظام الطلاق في الإسلام، كتاب الشيخ أحمد شاكر عنوانه نظام الطلاق في الإسلام، هي رسالة صغيرة بس يعني مليئة بالفوائد وبالأمور الطيبة. أخونا يسأل ويقول المرأة التي طلقها زوجها ولم يدخل بها ترث أم لا ترث؟ ترث بالإجماع، ترث إما أن ترث الربع وإما أن ترث إيه الثمن، واخد بالك؟ ولها الصداق كاملا. نعم. المرأة التي طلقها زوجها ولم يدخل بها ترث أم لا ترث؟ لا، طلقها زوجها ولم يدخل بها لا ترث، لا ترث الصداق، لا نصف الصداق. نتكلم عن المتوفى عنها زوجها. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. الآية رقم 31 و200. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. روى الإمام مالك عن ثور بن يزيد الديلي، روى الإمام مالك عن ثور بن يزيد الديلي قال: إن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها، ولا يريد إمساكه. قال: إن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها. كيما كاف ياء ميم مشددة ألف، كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها، كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها. فأنزل الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. افتح قوس. كيما حرف من حروف المعاني المتصلة. نعم، كيما متصلة، كاف ياء ميم مشددة ألف متصلة، حرف من حروف المعاني، ومعناه العلة لوقوع الشيء، ومعناه العلة لوقوع الشيء. قال الإمام الطبري عليه رحمة الله: والمعنى أي لا تراجعوهن إن راجعتموهن، أي لا تراجعوهن إن رجعتموهن في عددهن مضارة لهن. والمعنى ده كلام الإمام الطبري، أي لا تراجعوهن إن راجعتموهن في عددهن مضارة لهن لتطولوا عليهن مدة انقضاء عددهن، أو لتأخذوا منهن بعض ما آتيتموهن، أو لتأخذوا منهن بعض ما آتيتموهن بطلبهن الخلع منكم. تاني كلام الإمام الطبري بالراحة: أي لا تراجعهن إن رجعتموهن في عددهن مضارة لهن لتطولوا عليهن مدة انقضاء عددهن أو لتأخذوا منهن بعض ما آتيتموهن بطلبهن الخلع منكم لمضارتكم إياهن بإمساككم إياهن. تاني، أي لا تراجعهن إن راجعتموهن في عددهن مضارة لهن لتطولوا عليهن مدة انقضاء عددهن أو لتأخذوا منهن بعض ما آتيتموهن بطلبهن الخلع منكم لمضارتكم إياهن بإمساككم إياهن ومراجعتكم إياهن درارا واعتداء. واضحة؟ تاني، آخر مرة. قال الإمام الطبري: والمعنى أي لا تراجعهن إن راجعتموهن في عددهن مضارة لهن لتطولوا عليهن مدة انقضاء عددهن أو لتأخذوا منهن بعض ما آتيتموهن بطلبهن الخلع منكم لمضارتكم إياهن بإمساككم إياهن ومراجعتكم إياهن درارا واعتداء. ده كله متوقف على إيه؟ على مراقبة العبد لربه عز وجل. خلاص، انت ظاهرك تراجع المرأة، ولكن في حقيقة الأمر تريد المراجعة لتطول عليها العدة ولتجعلها تفدي نفسها منك بمال، فربنا عز وجل حذر من هذا: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طيب، اكتب يا أخي الفضل ملحوظة. نعم، تطويل العدة هو طلقها كويس وانتظر حتى شارفت العدة على الانقضاء ثم راجع. المفترض يراجعها ليمسكها بمعروف ولا ايه؟ هو ما امسكها بمعروف، يبقى كأنه لما راجعها ليضر بها كأنه طول العدة. ملحوظة مهمة: المخاطب في الآية وإذا طلقتم النساء هم الأزواج، هم الأزواج، بقرينة فأمسكوهن، فأمسكوهن. وفي هذا دليل على أن معنى الألفاظ يختلف باختلاف السياق والتراكيب والإفراد والإقتران. وفي هذا دليل، ودي ملحوظة مهمة جدا، على أن المعنى المراد من الألفاظ يختلف باختلاف السياق والتراكيب والإفراد والاقتران وحالة. نعم، وفي هذا دليل على أن معنى الألفاظ يختلف باختلاف السياق والتراكيب والإفراد والاقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب. وحالة المخاطب وحالة المخاطب الفاعل والمعمول به. خلاص، التركيب يعني ايه؟ تركيب الالفاظ بجوار بعضها البعض. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يسأل أخونا ويقول ما الحكم الشرعي في لو قال رجل إن تزوجت فامرأتي طالق، إن تزوجت فامرأتي طالق، وممكن السؤال بصيغة أخرى وهو أن يقول الرجل كلما تزوجت فامرأتي طالق، هذا لغو لا يؤثر. كل يمين كفارة. هل تطهر النفساء قبل الأربعين وحينئذ تصلي وتؤدي الفرائض، وإن عودها الدم تصلي أو لا تصلي؟ نقول والعلم عند الله عز وجل، إذا انقطع الدم وتيقنت المرأة من انقطاع الدم قبل الأربعين جاز لها أن تفعل ما كان محرم بسبب النفاس، وإن عاد الدم في قبل الأربعين فيعتبر دم نفاس، والله عز وجل أعلى وأعلم. لا نخليه نتابع في وقت نفط خلي بس خلي معك كنت في دعاء من هاي النور
إن شاء الله معرفة السنة بالقرآن. Thank you.